بقي الفرض أن تكون المضاربة عن أقدم من سنح عقود المعاوضة مثلا، فهل يمكن إثبات صحة هذا العموم أم لا يمكن؟ هنا تارة يقصد أن تكون المضاربة معارضة بمعنى أن ينشئ في عهد المضاربة المعاوضة بين العمل الذي يقوم به العامل وهو عمل الاتجار والاستثمار للمالك لماله لماله وإيجاد النماء لماله، ينشئ في عهد المضاربة المعاوضة بين هذا العمل ومنفعة هذا العمل وأين الحصة من الربح، فهذا يكون تجارة المحصول حقيقة، يؤجر نفسه ويملكه عمله ومنفعة عمله كما في كل إجارة على العمل. الإجارة على العمل لو آجر شخص شخصا ليخيط له فهو يبني له معه، هنا مستوى المعاملة ضمن المعاملة الإجارة عبارة عن المعاوضة بين التمليك في قبال التمليك وفي قبال التمليك في قبال مال، إلا أن أحد المالين منفعة والآخر عين، العامل عمله منفعة عمله وهو الخياطة أو البناء في مال المالك في ثوب المالك للمالك في قبال أن يمتلك في قبال ذلك يملكه بعوائد لا مجانا في قبال أن يكون له أجرة له مال معين في الخارج أو مال في قيمة المالك المستأجر في هذا الأجير. فإذا أريد في عقد المضاربة وأن يكون المضاربة معاوضة هذا المعنى، فلمن نفس المضمون الموجود في عقد الإجارة الذي ينبغي موضوع المعاوضات ينشئ هنا أيضا، لكن مع كون الأجرة لا مالا معينا في الخارج أو مقدارا معينا في ذمة الأجير في ذمة المستأجر المالك، بل عوضها به بعد العمل التي ملكها العامل للمالك، عوضه الحصة من الربح نسبة من الربح. إن تريد هذا المعنى فهذا يكون باطلا، العمومات في نفسها شاملة ذلك دولة الأدلة الخاصة مثبتة الصحة، إلا أنه باطل من الخاصة الواردة في باب الإشارة، فإن تلك الأدلة دلت على أن الأجير لا بد أن يكون معلوما ومحدودا على كل تقدير ومعلوما مقداره، بينما هنا العوض والمقابل للعمل ولمنفعة العمل عمل العامل الذي ملكه وأعطاه للمالك وجوته عبارة عن يتحقق إذا كان الحكم على تقدير الربح سوف يكون هذا المال موجودا، ولو لم يكن الحكم فلا وجود لهذا العوض، كما أنه على تقدير الربح أيضا لا يعلم أن مقداره يعرف النسبة فقط، نصف الربح ربع الربح ثلث الربح، ثم هذا بأي مقدار بعشرة دراهم بعشرين درهم وأكثر أقل، فيه إشكالان، إشكال عدم قطعية العوض وعدم فعلية العوض كما قلنا فيما سبق، وإشكال عدم معلومية العوض ومقدار العوض حتى على تقدير وجوده، وهذان وكل منهما إشكال يوجب البطلان لبعض الإجابة. إذن فلو أريد بجعل هذا العقد عقد المعاوضة بمعنى جعل الربح نسبة من الربح في قبال منفعة العمل بنحو المبادلة والمعاوضة كما هو في باب التجارات بين المنفعة عمل الأجير والأجرة لأنه يمكن تصوير ذلك بنحو آخر لا يرجع إلى المعنى، بل يقال أنه يرجعه إلى معنى الآخر، وهو أن يكون العامل يلتزم من ذلك، يعني يملكه يلتزم بتمليكه منفعة عمله لا في مقابل بأن يجعل معاوضة بين المنفعة وبين الأجر، بل هذا التمليك تمليك مجاني بلا مقابل كالهبة المجانية، لكن هذا التمليك وهذا الالتزام يجعله مشروطا، مشروطا بأن المالك أيضا يلتزم له بحصة من الربح إن خرج الحكم، فيكون بابه باب شبيها بالهبة المشروطة والمعوضة، كما لو وهب زيد لعمر مالا هبتان أي تمليكا مجانيا لا في قبال، لم ينشئ مفهوم المعاوضة، أنشأ مفهوم التمليك المجاني، لكن هذا التمليك جعله مشروطا بأن ذاك أيضا يملكه المال الآخر أو في نفس الوقت، فيكون التمليك في قبال التمليك، الالتزام في قبال الالتزام، لا المال في قبال المال، وهذا بين المعاوضة وبين الهبة المعوضة، فإنه في المعاوضة المال في قبال المال، مبادلة بين المالين، في الهبة المعوضة الهبة في قبال الهبة، لا المال الموهوب في قبال المال الموهوب، الالتزام بالتمليك المجاني، هذا التمليك ليس مطلقا بل مشروط، وكأيضا يلتزم بأنه يملكه مجانا المال الآخر، فالتمليك المجاني في قبال التمليك المجاني، لا أن المال الموهوب في قبال المال، ولهذا لا يقول أحد بأن الهبة المعوضة بيع، مبادلة مثلا معاوضة بين المالين، هذه الهبة المعوضة لا يوجد مقابلة بين المالين، بل يوجد التزامان بالتمليك يعتبر كل من الطرفين، وكل التزام تمليكه ليس للمال المولد فيه مقابل، لكن أصل هذا الالتزام أجعله مشروع التزام، فأنا إلى لا التزام، التزام تعليقي مثلا، التزام معلق على أن تلتزم، فهذا يلتزم مشروطا بأن ذاك أيضا يلتزم، التزام تعليقي على التزام مع الشر، وشرط أن ذاك أيضا لا بد أن يلتزم، نحن نقول مثلا تكلف موجبا لتكلف الشر، فيكون الالتزام مع الالتزام، المال الملتزم بنقله في قبال مال آخر يكون في قباله في كيس هذا الكتاب، وهذان مضمونان مضمونان مختلفان، من مضمونان معامليان مختلفان، هنا أيضا هكذا أن العامل بالمضاربة يلتزم بالعمل للمالك بأن ينمي مال المالك ويعمل له هذا العمل، كيف أن الخياط يلتزم بأن يخيط ثوب المالك في الإجارة، أيضا هنا يلتزم العامل ينمي مال المالك ويستربح المالك بماله، وهذا عمل ينتفع به المالك، إلا أن هذا الالتزام ليس من أحد المعاوضة بأن يكون في من في قبال من عوضه لكي يدخل في سنة نحو الأول الإجارة، بل هذا الالتزام مشروط ومعه شرط بأن ذاك أيضا يلتزم، إن كان هناك ربحون فنسبة من الربح يكون فيكون العقد المضاربة شبيها بالهبة المعوضة لا بالمبادلة والمعاوضة، لكن حينئذ فرقه عما سبق أنه عقد تمليكي لا عقد إبني، هذا التزام بالتمليك، التزام بالتمليك من هذا الطرف في قبال أن ذاك أيضا يلتزم بالتمليك المعلق على حصول الربح، تمليك نصف الربح لهذا الالتزام، التزام في قبال التزام،
وحينئذ يكون مشمولا، يمكن أن يكون مشمولا لأوجب العقول، فإنه التزام بالتمليك عقد تمليكي موجود فيه وجوب الوفاء، لا يمكن أن يرجع عنه، فيجب الوفاء حينئذ عليه ما معنا، فيشمله عقوب العقود، هذا نحن الالتزام المشروع والأمور عن المشروع به، فيكون كل من الالتزامين تقين بالآخر لازما، ومعنى نفوذه ونفهما ولزومهما ومشروعيتهما أنه حينئذ مالك بمال المالك ومعلم بماله، كما يجب على ذاك يلزم أن يعطيه يستحق عليه مستثمر من الربح إن كان ربحا، فيشمله عقوب العقوب. وحينئذ هنا يثبت اللزوم أيضا، بمعنى أنه قبل الربح لا يحق للعامل ولا للطرف الآخر أن يفسخ المعاملة، لأنه قد التزم أن يعمل له كالإجارة، فأطراف الإجارة التزم أن يعمل له في مقابل عوائق، ولا التزم أن يعمل له لا باعتبار عوائق، بل بشرط أن يلتزم له بالتمليك مثل من الربح إن كان ربحا، وقد التزم له ذلك، فيكون الالتزامان نافذين ولازمين على صاحبهما من أول عام، فلا يجوز للعامل أن لا يعمل حينئذ، وقلت تملك المعامله بعد عمله كما في باب الإجارة، إلا أن هذا النحو من المعاوضة حينئذ صحة، هذا النحو من المعاوضة بين النفسي الالتزام أو المقابلة بين الالتزامين لا بين المالين من الالتزامين، لعل بين المالين، وهذا بالدقة هذا ليس معاوضة بل التزام معوض بالتزام كالهبة المعوضة، هذا النحو من العقد من العقد، هنا رجعنا عقد المضاربة إلى هذا المعنى، حينئذ تكون على خلاف ما هو المفترض عند الفقهاء من أن عقد المعوضة جاء قبل العمل، يمكن للعامل أن لا يعمل كما أنه يمكن للمالك أن لا أن يفسخ المعامل، فهذا سوف يكون هذا الالتزام نافذا، ويكون هذا الالتزام من على العامل، وكذلك على الطرف الآخر التزام تمليكي ولو كان مشروطا على الالتزام لأنه يلتزم والتزم الآخر، لأنه إن كان ربحا فيكون له ذلك، فيكون حينئذ مشمولا لأوجب العقود وسائر مشروطهن ولازما من أول الأمر، لا يمكن لأحدهما بعد هذا الاتفاق أن يرجع عن التزامه كالرجوع عن أي التزام آخر، كالرجوع عن الالتزام في باب الهبة المعوضة الذي لا يجوز تمسكا بأوجب العقود، كما أنه هناك مثلا لا يجوز الرجوع هنا إلى الله، فيكون هذا يثبت مضاربة عقد مضاربة أشد من هذا الذي عليه فليوفقها الشيعي والسني معا، من أن عقد المضاربة من العقود الذي يجوز فيها الفسق قبل العمل من كل منهما، بل حتى بعد العمل على ما سيأتي المحل يأتي تخريجه معنا، فهذا يعني أن المضاربة ليس من هذا الباب الشيعي والسني مع نفس الحرب الشرعي، إذا لو كان من باب الالتزام المطلق التحديد من قبل العامل يعمل للطرف الآخر مشروطا بأن ذاك أيضا يلتزم، وقد التزم مثلا هو يلتزم في قباله أن يكون له حصا من الربح، إذا كان هذا واجب الوفاء من أول الأمر عليهما معا ولازما لا بقاء له، وهنا حينئذ يقع هذا البحث أنه لماذا لا يكون هذا صحيحا تمسكا بعمومات الصحة، يصل الصحة المضاربة التي تعرض لها الفقهاء من العقود الإبنية أرجعها في تحريرهم إلى الحين، أما هذه معاوضة عهدية مضاربة عهدية أي
التزام بتمليك منفعة عمله في قبال أن خيرا يستجد له، فيكون لازم في المعلومات أو قوته أي مانع من إثبات الجزئية. الواقع لا يوجد مانع صحة مثل هذه المضاربة بهذا المعنى ولزومه عليهما إلا ما قد يستفاد من أدلة وروايات باب الأجير باب الإجارة، فإن في روايات باب الإجارة قد يكون فيها أو يحتاج إلى تتبع تلك الروايات وبحثها، قد يكون ما ورد في باب الإجارة من أن الأجير وهو الذي يملك المالك عمله منفعة عمله لا بد أن يكون له أجر معين مقابل عمله، لا بد أن يكون معينا ومقطوعا بل مدفوعا إليه قبل أن يجف عرقه كما في التلوح. تستفيد من التغيرات ما هو أوسع من مصطلح الإجارة، هنا التعبيرات الواردة هنا من مثلا استعمل أجيرا من استعمل شخصا، وهذا يعني استعماله ليش هو الاتهام الشخص، من استعمل إنسان أجيرا أو استعمل إنسانا في عمله بحيث أخذ منه مجموعة نتيجة عمله ومنفعة عمله به، هذا لا بد أن يكون أجرته معينة ومعلومة من أول الآن، ولا يجوز استعمال شخصا وأخذ نتيجة عمله بلا أن يكون مقابله معينا معلوما. يستفيد من تلك الروايات ما هو أعم الروايات الواردة في باب الإجارة، بطلان الإجارة مع عدم تعين الأجرة وعدم معنية الأجرة وعدم تعنية الأجرة، استفيد معنى أوسع بحيث يشمل البطلان حتى في هذا الموضوع. يعني استفيد من تلك الروايات أن عمل الأجير لا ينبغي أن يكون هدرا عليه ما دام هذا الأجير يقدم عمله في قبال عوض مجاني من باب الثواب، هذا الشخص له لا بد أن لا ينمو عليه، فلا بد أن يكون له أجرة والأجرة معلومة التحقق ومعلوم المقدار والكمية، لكي لا يلزم من ذلك استعمال شخص مثلا بلا أن يكون عمل ما يقابل عمله معلوم المقدار. استفيد من تلك الروايات روايات الإجارة أن الموضوع أوسع دار اصطناعية يعم كل استعمال عامل لابد أن يكون بهذا الناحية، كلما ملك الإنسان عمل عامل ومنفعة عمل عامل وكان الآخر عامل لا يريد المجانية. نعم لم ينشئ مفهوم المعاوضة، انشئ مفهوما آخر وهو التمليك في قبال التمليك، لكن على الحال هذا لم يكن يريد مجانية، لا بد أن تكون أجرته ما يريده من مقابل، وإن لم ينشئه بعنوان المعاوضة بعنوان يعطي ظل التمليك بلا عوض، لكن لا بد أن يكون من أول الأمر معلوما محققا. استفيد من روايات الإجارة واستعمال الأجير ما يعم مثل هذا العقد والالتزام المعاملي بين البطلان حينئذ، أيضا في الروايات يمكن أن نثبت حتى البطلان وبالتالي عدم إمكان التمسك بالعلومات وإصلاح الصحة. وأما إذا قلنا أن تلك الروايات ظاهرة في من الأجير التقهيل لا في الأجير الأخير، الأجير التقهيل والأجير التقهيل معنى استملك منفعة العين مبادرة، من ملك منفعة العام العامل الذي ملك منفعة عمله بعقد الإجارة أي تمليك المنفعة بعوض، هذا لا بد أن يكون عوضه معلوما. أما إذا ملك منفعته مجانا فقد اشترط في التمليك المجاني أن لا فعلا يلتزم له حسنا من غير كان ملكهم، هذا رقم صلاحية تلك الروايات لا تشعر روايات البطلان مع عدم معلومية ومحققية العوض في الإجارة خصوصا بالإجارة الاصطلاحية الحقوقية الفقهية، وهذا غير شامل للمقام ليس بابه باب الإجارة الفقهية. إذن فنحن وعمومات أوفو العقود تثبت صحة مثل هذه المضاربة، وتكون حينئذ هذه مضاربة غير المضاربة المقصودة، مضاربة اللزومية أيضا يثبت اللزوم، التزام من العامل بأن يعمل هو التزام فعلي، وترأم هذا الالتزام مشروط بأن ذاك أيضا يلتزم يملكه نسبة من الربح إن كان هناك ربحون، فيكون كل من الالتزامين نافذا بمقتضى أوفو العقود قانوني أوفو العقود، ولازم الوفاء من أول العام، لا يمكن بهذا أن يرجع إلى العام لأنه منفعة عمله ولو مع ذاك الشر في خلال ذاك الشر، فيكون لازم الوفاء وتكون هذه المضاربة ومعربة أخرى تختلف عن المضاربة الإبنية التي بابها بابية على وجه الضمان وعلى لحظ الجعالة ونحو ذلك. وحيث أن الفقه بشكل عام سلي يقول جواز في المضاربة كما قلنا سلي فيه، هذا يمكن جعله شاهدا على أن الفقه الفقهاء لم يصوروا المضاربة على هذا الأساس، وإنما تصوروها عرفا وتشريعيا على أساس معهد الإبنين لأحد التصويرات الثلاثة المتقدمة. فالمضاربة عقد الإبنين هذا إثبات صحته، والمضاربة كعقد تمليكي لا علمي عهدي لم يمكن إثبات صحته لولا الاستبهار الذي قلنا في روايات باب الإجارة، ولعلهم استفادوا من تلك الروايات البطلان أيضا لو كان عهديا وتمليكيا. وعلى كل حال بهذا ينتهي البحث عن هذا المقام الثاني عن هذا المقام الثاني، ويبقى أن أحسن التكييفات وأقرب أصحها لعقد المضاربة أن تكون المضاربة من العقود الإبنية بأحد التصويرات والمعاني المقدمة، بأن تكون المضاربة عقدا إبنيا إما بنحو الجعالة أو بنحو الإبن علام أو بنحو الإبن المشهور، ويمكن إثبات صحته بالقاعدة بسيرة العقلاء وبناءة العقلاء بالدليل اللبدي وبالإطلاقات اللفظية وبعض الروايات الخاصة التي أشرنا إليها. وأما كون المضاربة عقد مشاركة فلا أشكلنا في إمكان تصويره وصحته، لا يعقل تصويره أيضا بالبيان بالعامس، ولا يمكن إثبات صحته أيضا بأدلة الشركة أو المعلومات الأخرى. وأما إثباته كعقد تمليكي عهدي موقوفا على تلك اللفة التي أشرنا إليها في روايات الإجارة، إن لم نستفد منها التعميم يقال لا بأس بأن تكون المضاربة عقدا تمليكي أيضا، ونظير الهبة المعروفة كذا مشكول المعلومات، وإلا استقيم إذا فيكون باقلا من باب الروايات الخاصة الواردة في باب الإجارة واستفادة العموم من هذا الكلام مثل المقام. فيتعين حينئذ أن تكون المضاربة من باب العقود الإبنية. ثم أنه استدل في بعض الكتب العامة وفي بعض الكتب الخاصة التفسيرية لا الفقهية في الأحكام القرآن عندما لم يوجد استدلاله من قبله مندس ومتسرب إلى كتب الخاصة من العامة والكتب العامة، استدلال على صحة المضاربة ببعض الآيات الواردة فيها كلمة الضرب في الأرض، ما ورد لبعض الآيات من الحق على الضرب في الأرض يبتغون وجه الله كذا، تلك الآيات استدل بها بعض الفقهاء العامة على صحة المضاربة في الأرض، لأنه من الواضح أن تلك الروايات تلك الآيات استدلال بها على صحة المضاربة غير صحيحة. بعضها البعض فإن الضرب في الأرض غير المضاربة صحيح، مادة المضاربة قلنا فيما سبق طولا من الضرب في الأرض، الآية التي تقول والذين يضربون في الأرض يبتغون، هذا لا يعني أنه يضربون في الأرض بأموال الآخرين ويسترزقون للآخرين، بنحو المضاربة يضربون في الأرض يبتغون بأموالهم، ليس في مقام بيان الضرب في الأرض بالمضاربة لعقد المضاربة سواته ضرب في الأرض اتجاه أما لنفسه أو لغيره، بمال نفسه أو بمال غيره وكيفيته بنحو الأجير أو بنحو عقد المضاربة، هذه مجرد تشابه لفظي بين لفظ الضرب في الأرض في الآية وبين ذلك، إذن الآية ليست إلا في مقام بيان الحث على أن الناس ينبغي أن يتوجهوا إلى إلى إنماء الأموال والاستفادة من نعم الله سبحانه وتعالى في الطبيعة واتباع فضل الله سبحانه وتعالى وربي السفر والتجارة في خلال السفر والمغرب والأحوال. أما أن هذا التجارة هل يكون بماله أو يكون بمال غير، وأنه لو كان بمال غير بنحو النسب نحو لا بنحو يصح ولا يصح، هذا الخصوصيات كلها أجنبية عن مفاد هذه الآيات، ولا يمكن الاستدلال بهذه الآيات على صحة عقد المضاربة كعقد فيها الخصوصيات التي أشرنا إليها. فالصحيح في إثبات الصحة والمشروعية التمسك بالأدلة التي بيناها، المعلومات أو بالعقود والأمور عند شروطهم، إذا بلحاظ الجانب الذي فيه التزام ملكي مضاربة أو عمومات حل الإذن حل ما لغير بإذنه في نفسه ورضاه، قال أيضا بلحاظ العقد الإذني جواء الحيثية الإذنية في العالم. الروايات التي أشرنا إليها والله أنها يمكن الاستفادة منها صحة هذا النحو من تمليك المشهود بدون غير مبالي. ثم أنه إذا ثبت أنه على كل حال يمكن المضاربة بناء على كونه عقدا إذنيا يمكن إثبات صحته بالعمومات في النحو الذي أشرنا إليه، حينئذ الصحة لا تختص، لأن النقاط التي بيناها لا تختص بالمصطلحات، بل تعم بعض تلك التخريجات والتخريجات الصحيحة تقدم بيانه في إثبات المشروعية والصحة، تعم أنواع أخرى من المقاولات متعارضة ومتداولة لنا اليوم، وهي ليست مضاربة لكن من حيث الروح والجوهر كالمضاربة. ولعله سوف نشير إليه القادمة عنوان المضاربة كما تقدم ويأتي مخصوص جرد بالمال للتجارة للتجارة برأس المال، استخدام رأس المال مثل العامل نحو البيع والشراء استرباح البيع والشراء. أما لو أخذ شخص رأس مال وصنع له مصنعا مثلا لا أنه بيع وشراء، أو أخذ داء أخذ من الغير وسيلة آلة مثلا السيارة أخذها من مالكها واتفق معه على أن يعمل بهذه السيارة ويكون نصف الدخل له ونصف لصاحب السيارة، ولا يسمى مضاربة إصلاحا لأنه هذا ليس باب البيع والتجارة. هذا العمل الذي اليوم متعارف في كل البلدان الإسلامية وغير الإسلامية، من مالك السيارة يدفع سيارته للعامل لسائقه يقول اعمل به على أن يكون نصف الربح لك نصف الربح لك، لا يعطي أجرة ولا ذاك يعطي أجرة سائق، لا ذاك يعطي أجرة السيارة للمالك ولا المالك يعطي يجعل للمالك يجعل العامل السائق أجيرا عنده ويعطي أجرته، ولا العامل يجعل السيارة عين المستأجرة من المالك كما لو استأجر سيارة أو دارا. ليس بابه اليوم باب الإجارة، لا إجارة الأعيان ولا إجارة الأعمال، وإن كان الفقهاء لعله حينما يستبقون عن هذه المسألة يحاول الرجاع إما إلى إجارة الأعيان أو إلى إجارة الأعمال، إلا أن هناك باب واحد في هنا حتى من العرف الإسلامي في المجتمعات الإسلامية. هنا نحو مشاركة مثل المضاربة، مضاربة لكن بلا عنوان المضاربة، لأن عنوان المضاربة مخصوصا بالتجارة وليس التجارة، يبقى متمثل في الآلة التي يستفاد منها وهي السيارة من المالك والعمل من السائق، ويتم الربح بينهما الدخل والوارد الذي يحصل بينهما. إذا قبلنا بعض تلك التخريجات للصحة على القاعدة في المضاربة يمكن تخريج الصحة في مثل هذه المعاملات والمقاولات المتداولة اليوم كثيرة وأكثرها تجارة نوعا منها وهناك أنواع أخرى، يمكن تخريج كل هذا على نفس التخريجات المتقدمة كعقود إذنية أو كعقود حتى تمليكية وعهدية إذا قبلنا عدم العموم في تلك الروايات الواردة في باب الإجارة، لكن يمكن إثبات اللزوم أيضا ما تخوف بالعقول. فهذه هذه النقطة المهمة، هذه النقاط التي لا بد من بحثها ولم يبحثها الفقهاء، لأن هذه المعاملات كما قلنا معاملات كثيرة تزداد يوما بعد يوم. هذا النحو من المقاولات يسمونه المقاولات الجديدة، وإخضاعها لإجارة الأعيان أو إجارة الأعمال هذا الإخضاع إخضاع في غير محله. فيجب أن تشكر إذا من أهل الشرعية أو الإخضاع أو الإجارة أن الإجارة لابد أن تأخذ الأجرة فيها معينة مقطوعة من أول الأمر إلى آخره. فإما أن يحكم بالبطلان، بعضهم حاول أن يصححه من باب المحاية فصالحان على هذا ونحو ذلك من الأمور التي كلها فيها تعسفات وتكلفات لا يمكن قبولها، فإنما الصحيح تخريجها على الأسس المذكورة. ولعل سوف نشير إلى ذلك في ما سبب ما سوف يأتي في الفروع والتفريعات التي تعرض لها السيد الماتر أن يكون بابه باب الإذن. مثلاً هذا النحو الذي ذكرناه باب صحتي عين الإذن، رأى أن هذا النحو الإذن من التمليك يكون باطلاً، لأن التمليك إذن بعد لم يتحقق في السيد الكوري، يعني بغى يحفظ بطلان هذا المعروف مطاولة إخضاعها للإجارة لا يمكن، يعني إخضاعها لهذا التمليك على من على ظهور الإذنين هذا إذا عنده باطلاً خلاف للشرع. فهذا لا بد أن يحكم بالبطلان. الصلح أيضا لا يمكن أن يصحح مضمونا باطلا معاملية، الصلح إنما التصالح إنما يكون صحيحا في مضمون المضمون بمثل المسألة، فيكون مشروعا في نفسه. بالصلح لا يمكن إثبات تصحيح عن مضمون خلاف الكلام، لأنه تصالح مثلا على الربا فيصح الربا لا يصح الربا، ويتصالح الطرفان على أن يكون هذا عليه ربا وطالب لا يصف الربا وهكذا. حين لن يقع في إشكال فإبطال هذه ضابط تلك القاعدة التي أشار إليها من أن هذا النحو من المعاملات التمليكات التعليقية باطلة سوف يوقعنا في إشكالات من هذا القبيل في جملة من المقاولات. هذه المقاولات رائجة اليوم حتى في داخل دائرة المتشرعات عندنا. إذا فهذا البحث هذا بحثا مهما بيان أنه ما هو مقتضى القاعدة وكيف يمكن تخريج الصحة في باب المضاربة على القاعدة، ومن انتفع بها في تلك العقود أيضا الأخرى التي لا تضاربة بالدقة والإصطلاح الفكري، لكنها كالمضاربة من حيث أن ما يقابل لعمل عامل يكون نسبة من الربح ويحصل في المستقبل يمتلكه في خلال عمله ومشاركته في تحصيل ذلك الربح، وان لم يكن العمل عملا تجاريا ومضاربه اصطلاحيه بل عمل خدماتيا كالسياقه بالسياره وسياقه الميت باعتبار نسبه من الدخل والوالد. وهذا ننتهي عن هذا البحث المقدماتي وندخل في قراءه البدء العروه حينئذ. أسألكم إن شاء الله في